ذبح بنفوسنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا وقوفا مع عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. ومواضع التشبه بعثمان كثيرة، فقد تحدثنا سابقا عن بذله وجوده وخدمته دينه، وكيف كان يبذل كل ما بوسعه، وكان يوقف حياته وأمره على خدمة دينه، فأحسن استخدام نفسه لله عز وجل. وهذا حفظه الله لعثمان، وحفظه له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كذلك أيضا من مواضع التشبه ومفاتيح شخصية عثمان حياؤه، وهذه صفة قد ذهبت عند كثير من الناس وما عادوا يعبؤون بها، بل البعض قد يرى الحياء الآن عبئا وعيبا، ويشيعون أن الرجال لا تستحي، وأن الحياء من شيم النساء، وليس كذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. ومر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يقول له: قد أضر بك، فيقول له: لا دع، فإن الحياء من الإيمان. وقد بلغ عثمان في الحياء مبلغا عجبا لم يبلغه أحد غيره من الصحابة فيما نعلم، ذلك أنه كانت تستحي منه الملائكة، ولهذا كان يستحي منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقين، فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو على تلك الحال فتحدثا، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تجلس له، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست واستويت عليك ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا الخلق لما تمكن منه رضي الله تعالى عنه صار غالبا عليه، فكان أن عومل بمثله، والجزاء من جنس العمل، فكان أن استحيا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل ذلك باستحياء الملائكة منه. ومعلوم أن هذا الحياء الخير هو الذي لا يمنع من استحقاق حق أو إنكار منكر. بعض الناس يستخدم الحياء في غير موضع، فتراه يستحي من إنكار المنكر ومن بيان الغلط، يمنعه الحياء من ذلك، أو يمنعه الحياء من أخذ حقه، وهذا ليس حياء، إنما هذا أحيانا يكون ضعف، وأحيانا يكون خورا. إنما الحياء هو الذي لم ينهك عن أخذ حقك، ولم يدفعك عن نهيك عن منكر رأيته، أو عن بيان حق تعتقده، وهذا لا ينافي الحياء. كذلك أيضا من مواضع التشبه في حياة عثمان رضي الله تعالى عنه رحمته ورفقه بالمسلمين، وصبره عليهم، وحفظه لبيضتهم، وعدم هوان دمائهم عليه، حتى لو تعارض ذلك مع حياته هو شخصيا. فمعلوم أن الفتنة بدأت بمقتل عثمان رضي الله تعالى، بدأت تشتد يعني بمقتل عثمان رضي الله عنه. وكان مقتل عثمان أمرا مشكلا جدا، وقد خرج إليه جماعة من المصريين، ومعهم جماعة من أهل الكوفة، وجماعة من أهل البصرة، وقدموا عليه في أواخر ذي القعدة في العام 35 من الهجرة. زعموا أنهم أرادوا الحج، ثم نزلوا المدينة وأحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه، وحاصروه قيل 40 يوما، ومنعوه حتى من الصلاة، فكان يصلي في بيته، بل زاد خبثهم ولؤمهم فمنعوه الماء، منعوا وصول الماء إليه. وجاءت صفية رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل إليه بعض الماء، فضرب الأشتر بغلتها فقالت ردوني لا يفضحني ذلك الكلب، ورجعت. وجاء بعض الصحابة لا سيما شباب الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، جاءوا كي يدفعون عن عثمان، ولكن عثمان أقسم عليهم أن يرجعوا، ونهى أن يراق في سبيله قطرة دم، وهو كان يعلم سابقا أنه سيلقى أصحابه أبا بكر وعمر ومعهم سيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون في الجنة معهم، لكن على بلوى تصيبه. كان يعلم هذا ويعلم أنه مقتول، فما كان يرى أن يقتل في سبيله أحد، ما دام أنه مقتول مقتول فما الداعي لأن يهدر دماء في سبيله أو يهرج أمر الناس. ولذلك منع رضي الله عنه أحدا أن يقرب منه وأن ينازل هؤلاء الطغاة. اجتمع هؤلاء الناس وكانوا على أقل الأقوال 2000، وعلى أكثرهم 6000، وأحاطوا بيت عثمان، وكما قلت منعوه الصلاة ثم منعوه الماء. وكان ساعة إذن الصحابة في المدينة قليل، لأن هذا كان موسم حج، وكان عامتهم في الحج، وكان كثير منهم قبل ذلك قد ذهبوا واستوطنوا الأمصار، فمن كان في المدينة من الصحابة ما كان يبلغ عددهم 700 ساعة إذن، وهذا العدد كله لا يستطيع أن يواجه 6000، ولو واجههم نعم هم شجعان وأقوياء، وكان من الممكن أن يفعلوا شيئا، لكن كان سيقتل خلق كثيرون من أفاضل الناس. وكما قلنا فعثمان يعلم أنه مقتول، وأنه سيلقى أصحابه على بلوى تصيبه، ولذا عزم عليهم وعلى كل من يرى أن له عليه سمعا وطاعة أن يرجع إلى بيته ويغلق عليه داره، وأمرهم أن يسلموه. وبالفعل تسور عليه هؤلاء المجرمون حائط داره، ثم دخلوا إليه فذبحوه وهو يقرأ القرآن، فسال دمه على كتاب الله عز وجل. فعن عمرة بنت ألطاه قالت خرجت مع عائشة رضي الله عنها سنة قتل عثمان بن عفان إلى مكة، فمررنا بالمدينة فرأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، فكانت أول قطرة قطرت من دمه على أول هذه الآية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسقطت قطرات دمه الأول على قول الله سبحانه فسيكفيكهم الله. ولذلك تقول عمرة فما مات منهم رجل سويا، ولا واحد ممن شارك في قتل عثمان إلا وقتل، كلهم ذبحوا وقتلوا، وكل من عاون على هذا أو رضي به أصيب أيضا. فعن محمد بن سيرين رضي الله عنه قال كنت أطوف بالكعبة فإذا أنا برجل يقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، رجل يدعو عند الكعبة ويقول اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي، يقول أنا عارف لن تغفر لي ولا شيء. قال محمد بن سيرين فتعجبت منه وقلت له يا عبد الله ما سمعت أحدا يدعو بمثل هذا، انت إيه اللي عرفك؟ مش تدعو خلاص، ادعو قول اللهم اغفر لي لعل الله يغفر لك، لكن لما تقول وما أظن أن تغفر لي؟ فقال الرجل: إني كنت قد أعطيت الله عهدا لئن مكنني من عثمان لأصفعنه. فلما قتل ووضع على السرير في البيت حتى يعني يصلي عليه الناس وحتى ينظرون إليه قبل أن يدفن، فكان الناس يأتون ويصلون عليه وهو في بيته، فدخلت أظهر أني أريد أن أصلي عليه، فلما رأيت أن البيت ليس فيه أحد كشفت عن وجهي وصفعته على وجهه وهو ميت فيبست يدي. يقول ابن سيرين: فلقد رأيتها كأنها عود ناشفة. يعني نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عظام.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. وهكذا كل من شارك في قتل عثمان قتل، وكل من أساء إلى هذا الشيخ الوقور المهيب زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم صهره ذي النورين الذي لم تجتمع أبدا في الدنيا بنت نبي تحت رجل غير عثمان، لم يحدث هذا في الدنيا كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة أن جمع الله بنتي نبي تحت رجل إلا عثمان رضي الله عنه، وتستحي منه الملائكة ولا يستحي منه هؤلاء الطغان. ولم يكن واحد في من دخل على عثمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كل هؤلاء الفتانين من الهمج الرعاع من سفلة القوم. وقد يسأل سائل ويقول: ولماذا تركه الصحابة يقتل؟ فنقول كما أسلفنا: أولا عزم عليهم هو ألا يدخل أحد كما بينا، أمرهم ألا يشارك أحد في الدفاع عنه، وهذا إن دل فإنما يدل على شجاعته المفرطة. رجل في مثل سنه، كان عثمان يومئذ في أعتى عمره، ويترك هكذا وحيدا ولا يخاف، وحول بيته 6,000 من الهمج الرعاع، وهو جالس في بيته معه زوجه ولا يخشى من هؤلاء شيئا، لا يرهبه هذا الأمر. ويدخل عليه عبد الله بن عمر فيقول له: أرأيت ما يقول هؤلاء الناس؟ يريدون أن يريدونني أن أترك الأمر، هم كانوا ساعتها طالبين هؤلاء المجرمون أن يخلع نفسه من الولاية، وكان سابقا قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن هذا سيحدث له، وقال: إن أرادوك على أن تخلع قميصا قمصقه الله فلا تفعل. هل هيأتي أناس يريدون أن يخلعوك هذا القميص الخلافة يعني، فلا تتركها فإنك وال شرعي، ومن مثل عثمان في الدنيا؟ من مثل عثمان رضي الله عن عثمان؟ فيأتيه ابن عمر فيقول له: انظر ما يريد هؤلاء، يريدونني أن أخلع هذا الذي قد مصني الله يعني الخلافة وأن يدعوني. فقال له ابن عمر: ألست قتيلا؟ ألست ميتا إن لم تقتل؟ شنت حتى لو ما كنتش الآن حيقتلوك أنت كده كده ميت؟ قال: بلى. قال: فلا تخلعن قميصا قمصكه الله فتصير سنة، كلما كره قوم أميرهم قتلوه أو خلعوه. فثبت عثمان، وأيضا مما كان كما قلنا أخبر به من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثبت عثمان وأمرهم ألا يدخل أحد فيحجز بينه وبينه، شجاعة منه ورضا بقدر الله وقدره، بقضاء الله وقدره، ثم رحمة بالمؤمنين وحرص عليهم، وهذه شفقة شديدة، وهذا لا يأتي إلا من حيي مثل عثمان رضي الله عنه، ليس كما يفعل اليوم ملوك السوء طغاة الجبابرة عليهم لعائن الله، يقتلون شعوبهم بالليل والنهار ليظلوا في كراسيهم، حرق الله هذه الكراسي وقصم ظهورهم. فنرى من يقتل شعبه ويذبحه بالليل والنهار كمجرم سوريا ومجرم ليبيا، والمجرمون كثر، نسأل الله أن يبدل المسلمين بهم خيرا ولا يعبأ بهم حتى يظل متشبسا بكرسي زائل سيتركه إن اليوم أو غدا. وهؤلاء ليسوا من الدين في شيء، هؤلاء شرار الخلق عند الله في الدنيا والآخرة، قبحهم الله وأراح العبادة من شرورهم. لكن عثمان ذلك الحيي الباذل الذي يبذل نفسه فداء لأمته، يمنع أحدا يتعرض لهؤلاء الطغان حتى لا تراق قطرة من دم مسلم في سبيله. أي حرص هذا على المسلمين، وأي حب هذا للأمة، وأي فداء قدمه عثمان حتى قتل وهو يقرأ القرآن رضي الله عن عثمان. فكان هذا أول الأسباب التي دفعت الصحابة أن لا يقفوا مع عثمان، أنه أمرهم بذلك وألح عليهم وحرج وقال من كان يرى أن لي عليه سمعا وطاعة فليدخل بيته وليغلق عليه داره ولا يقف. مع ذلك عصى أمره بعض شباب الصحابة كالحسن والحسين وعبد الله بن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم، وقد درجوا بالدماء وأصيب منهم كثيرون، وأبوا إلا أن يدافعوا عنهم استطاعوا حتى أصابتهم من ذلك إصابات. وكان ثاني سبب كما قلنا أن الوقت كان وقت حج، وكان كثير من الصحابة في مكة في النسك، ولم يكن موجود بمكة بالمدينة كثيرون، ولو كان من بها يومئذ وما كانوا يبلغون 700 وقفوا مع عثمان لربما قتلوا جميعا مع عثمان على يدي هؤلاء الطغام اللئام السفلة. فكان من الواجب أن يكف عثمان يده ويأمر هؤلاء بكف أيديهم. كذلك أيضا بعض الصحابة مع كل ذلك بعث أولاده، لأنهم ما كانوا يظنون الأمر يصير إلى هذا، يعني كان يقع في خلدهم، ما رأوا قبل ذلك شيئا كذلك، ما رأوا اجتماع الناس بهذه الصورة لخلع رجل من سادة المسلمين لم يقدم لهم شرا قط. فكان بعضهم يحسب أن الأمر مناوشات وأنهم مجرد اعتراض أو يعني رفع صوت وما شابه ذلك ثم يرجع كل إلى داره. فما كان يقع في خلد كثير منهم أيضا أن الأمر ينتهي بقتل عثمان أبدا، ولذلك كانوا يبعثون أبنائهم ينظرون ما الأمر ويحاولون هم يهدئوا الناس ويردوهم عن عثمان. وفوجئ الجميع بقتل عثمان كما قلت وهو يقرأ القرآن، وكان هذا بداية الشر الذي فتح على المسلمين، فتح على المسلمين بل عثمان شر عظيم لم يغلق إلى الآن، وكان هذا أول الفتن الكبار. فمقتل عثمان هو الذي جاء وكان أحد أسباب الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وعلى إثره وقعت أمور عظيمة. فعثمان الرحيم الحيي الذي تحمله رحمته تلك ورأفته وحرصه على الناس وحياؤه من الله عز وجل على أن يحفظ دماء المسلمين ولا يؤذى أحد في سبيله، نحن نحتاج أن نستظهر مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الصفات العظيمة حتى تتغير حياتنا، لأن كلنا راع، لا يلزم حتى يفعل رجل كفعل عثمان أن يكون في موضع الحكم الأعلى وأن يكون قائد الأمة أو خليفة المؤمنين أبدا، كلنا قوات في بيوتنا، كلنا أولياء، كلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. فنحن نحتاج إلى مثل هذا الحياء وإلى مثل هذه الرحمة وإلى مثل هذا الحرص وإلى مثل هذا الصبر على من ولانا الله أمرهم حتى ينصلح حالنا. وإذا لم نفعل ذلك فنحن سنعيش طويلا فيما نحن فيه من الضنك والابتعاد عن الطريق المستقيم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهذا ما صلح به أولها، هذه الأخلاق السامقة والفعال الكبيرة التي لا نجد مثلا لها قط، يعني مهما تقلب التاريخ لا يمكن أن تقف على مثل هذا الذي يصنعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نماذج منيرة وقدوات عالية ضيعتها ثقافتنا الضئيلة. نحن قصرنا كثيرا في تتبع حسنات هؤلاء الأبرار، قصرنا جدا حتى فاتنا خير كثير وذهبنا نلتقط من موائد هذا وذاك حتى صرنا ذيل الأمم، فلا دينا حصلنا ولا دنيا بلغنا. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا أخلاق هؤلاء وأن يمكن لنا كما مكن لهم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عبراتنا ذكر النبي محمد تسمو بنا وهداه نور سابح بنفوسنا حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب في عبراتنا ذكر النبي محمد.